محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة دربنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أكمل في هذا اللقاء وأتحدث عن الباب 24، وهو الباب الأخير في مقدمة سنن ابن ماجه. وقد سبق أن تحدثت عن بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وعنوان الباب من باب التذكرة: باب من سئل عن علم فكتمه. وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن بعض الأحاديث الواردة والمحذرة من أن يكتم الإنسان أي لون من ألوان العلم، وبقيت بقية يسيرة معي، وهي بمعنى ما سبق أن ذكرته، سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم أذكر ملخصا عاما يسيرا عن بعض الأبواب التي تناولتها من خلال هذه المقدمة العظيمة، وقضيت فيها معكم أسابيع متعددة كثيرة، بل شهور استمرت فترة طويلة. وقفت في اللقاء الماضي عند هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، ولا تنسوا أن هذه الأحاديث واردة في باب من سئل عن علم فكتمه. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الحديث هو بمعنى أيضا، بل بألفاظ ستأتي في الحديث الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث منطوقه ينضم إلى الأحاديث السابقة الناهية والمحذرة عن كتمان العلم. هنا أنس بن مالك، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر هنا كلاما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويصرح بلفظ السماع، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه. الإنسان إذا سئل عن أمر يعلمه عليه أن يبين هذا للناس وأن يعلمهم به، ولا يكتم العلم الذي علمه الله إياه. ومن فعل ذلك فالأمر فيه وعيد شديد عظيم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يمكن أن أقول عند هذا المقطع من الحديث بأن هذا من جنس العمل، بمعنى أنه لما كتم الحديث ولم يفتح فمه بالكلام ولم ينطق بالبيان عند ما دعت الحاجة إلى بيانه، كان عقابه في الدار الآخرة أن يلجم بلجام من نار في يوم القيامة. الحديث الأخير الذي أورده الإمام الحافظ ابن ماجه مما صحت أو تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأني كما علمتم وذكرت لكم اشترطت أن ألتزم فيما أذكر إما أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا على نمط ما ذهب إليه إمام العصر الشيخ المحدث محمد الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. آخر حديث في مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى يقول فيه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الحديث نصه ومنطوقه كحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، إلا أن هذا الحديث زيدت فيه كلمة واحدة. فحديث أنس السابق من سئل عن علم فكتمه، هنا من سئل عن علم يعلمه فكتمه. في الحقيقة هذه الزيادة أو هذه الإضافة من باب الاحتراز، يعني أنه يجب على الإنسان إذا سئل عن علم أن يكون على علم به، وهذا يعني أن من ليس عنده علم بما يسأل عنه فعليه أن يسكت ولا يتكلم، لأنه إما أن يتكلم فيضل الناس أو أنه يتبع هواه أو غير ذلك من أمور لا تحمد عقباها. ولذلك المتحدث يجب أن يتحدث بعلم، ولذلك رحم الله من قال رحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم. سن إذا تكلم عليه أن يتكلم بالعلم، وإذا سكت سكت عليه الوقار والحلم والسكينة والهدوء وغير ذلك. والإنسان إذا لم يعلم الشيء الذي يتحدث فيه الأولى به أن يسكت عنه. بهذا الحديث تنتهي مقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى التي أودعها في سننه. وآخر باب في الحقيقة مما يلفت نظرنا فيه أنه يتحدث عن أمر مهم، وهو ضرورة البيان والبلاغ للناس، وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم. فمن علم علما أو عرف شيئا أو وقف على مسألة من المسائل عليه أن يبينها للناس وألا يكتمها. والبعض يظن أن هذا مقصور على أحد من الناس فحسب، أو على من علموا بأنهم من أهل العلم أو من المنتسبين إليه فحسب. هذا في الحقيقة خطأ، لأن الذي يتعلم أو ينسب إلى العلم فعليه أن يعلم ما تعلمه. وقد يكون أهل العلم الذين وصلوا فيه إلى مرحلة مثلا يعني كبيرة أو واسعة أو فاقوا غيرهم فيها، قد تضيق أوقاتهم ولا يتمكنون من أن يجيبوا على جميع أسئلة من سأل، أو أن يجدون أوقاتا يتحدثون فيها للناس فيما يريدون وفيما يحبون وفيما يستشكلون. ولذلك على كل امرئ مسلم أن يحمل رسالة الإسلام، أن يحمل هم الإسلام، أن يقوم بهذا الدين، أن ينشر ما تعلمه من علم بين أهل الإيمان. والناس في حاجة ملحة إلى أن يتعلموا العلوم الشرعية، وإلى أن يقفوا على ما صح وحسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، كما ذكرت لكم عشت معكم فترة طويلة سعدت فيها بأن أظهر أمامكم متحدثا وشارحا لمقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى التي أودعها في مقدمة أحاديثه أو كتابه الموسوم بسنن ابن ماجه. هذه المقدمة العظيمة التي عشنا فيها ودرسنا أبوابها وذكرت ما صح أو حسن من أحاديثها، في الحقيقة اشتملت على علم نافع وعلى فوائد عظيمة، وهكذا علم الحديث بصورة عامة. أنا سأذكر الآن شيئا يسيرا من بعض الأبواب المهمة التي تعرضت لها في شرح هذه المقدمة، ثم أتكلم بعد ذلك وأذكر ماذا سنفعله إن شاء الله تبارك وتعالى من حلقات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نقوم بها وإلى أن نظهر على أمام المشاهدين سائلين رب العالمين سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم لقاء، وأن يفيد إخواننا الذين يستمعون ويشاهدون هذه القناة المباركة التي تطلع عليهم ببرامج علمية نافعة مفيدة قائمة على الحق والعدل، لأننا بحمد الله نتحرى أن نقول الصواب وأن ننطق بهدي الكتاب مقتدين بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، تعجبني كلمة كتبت في مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. لو أنا إنسانا فتح يعني هذه السنن، وقد أشرت إلى إخواني في مقدمة هذه الحلقات، وأعرف أن البعض منهم وكثير من إخواني يتواصلون معي ويقولون بأننا نفتح سنن ابن ماجه ونتابع الأحاديث التي تقرأ وتشرح. لو نظر الناظر إلى مقدمة كتابي الإمام ابن ماجه رحمه الله سيجد هذا القول مكتوبا قبل سياق أول حديث فيها. هذا القول هو قول ربنا سبحانه، قول الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا القول جزء من آية واردة في القرآن الكريم في سورة النساء في قول الحق تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والله إنها نعمة مباركة من لدى الرب العالمين سبحانه وتعالى أن أنزل علينا الكتاب وبعث إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا بسنته القولية والعملية ما يجب علينا أن نعمله وما يجب علينا أن ننتهي عنه. وسياق هذه الآية له معنى، لأنها ذكرت في أول سياق أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن الحكمة كما هو مقرر عند أهل العلم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق على حقيقته. فالله عز وجل أنزل من عنده أمرين أو شيئين: أنزل الكتاب وأنزل الحكمة، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ينطق به النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي أوحاه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه، والحكمة هي السنة وهي وحي من لدن رب العالمين. الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في كتابه العظيم الرسالة، وهذه الرسالة كتاب معلوم، بل إن هذه الرسالة عمدة أصول الفقه عند العلماء، وهي أول ما ألف في هذا الفن المهم علم أصول الفقه. على رأس هذا العلم من الكتب كتاب الرسالة، هكذا سماها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي في هذا الكتاب اللي هو الموسوم بالرسالة، يقول: أحفظ ممن لقيت من أهل العلم أن الحكمة المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنا من لقيته من أهل العلم أعلموني وأخبروني. إذن ده كلام علماء. ومن الذي يقول؟ يقول إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين، إمام ملأ الدنيا علما، الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تبارك وتعالى، الذي جمع بين علم القرآن الكريم والفقه والسنة، ونال من ذلك قسطا كبيرا رحمه الله تبارك وتعالى. ومذهبه معروف ومشهور بين الناس، وكان يتحرى الحق ويتحرى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أحفظ عمن لقيت من أهل العلم أن المراد بالحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كانت عنايتنا بالسنة وكان اهتمامنا بالسنة. وسأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة لماذا هذا الاهتمام، ولماذا هذه القراءة، وما المردود الإيجابي من وراء دراستنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجع فأقول إخواني الكرام، عشت معكم أشهرا عديدة أقرأ فيها أمامكم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكتاب. شرف لنا جميعا أن ندرس مثل هذه الأمور، وأن يعتبر طالب العلم إن حضر وشاهد وقرأ واستمع وأنصت وفهم أنه نال شرفا عظيما أن قرأ جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أخذ هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. تفضلي أخت فاطمة. تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا عايزة أسأل على قيام الليل.
تفضلي اسألي حضرتك.
أنا بقوم مع عندنا الأذان مع السبعة، مع الستة قل مع الخمسة.
نعم.
وخمسة وأربعين دقيقة، وأنا نعم. أقوم نص ساعة قبل أذان الفجر وأصلي.
نعم.
فهل هذا يعتبر تهجد أم؟
حاضر. حاضر. تسمعين الجواب إن شاء الله في نهاية الحلقة بإذن الله. أقول طالب العلم الذي حضر واستمع شرف وفخر أن يتعلم وأن يعرف هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث قسمها الإمام المؤلف رحمه الله إلى أبواب، إلى أبواب. هذه المقدمة هي مقدمة سنن الإمام ابن ماجة. أول باب فيها دعا فيه إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر واجب علي وعليك أن نتبع. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن نعظم كتاب ربنا ونعلم قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون إفراط في ذلك أو تفريط. وهو القائل، وأول حديث ذكره الإمام ابن ماجة في سننه وفي مقدمة سننه، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتفق مع الآية القرآنية السابقة: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذه العبارة تساوي تماما وما آتاكم الرسول فخذوه في المعنى، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب علينا حقا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفخر لنا أن يكون الإمام المقدم هو إمامنا وسيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي عندما نقرأ أحاديثه يجب علينا أن نتبعه في كل ما جاء به من عند ربه. ثم يعقد الإمام ابن ماجة رحمه الله عقب ذلك بابا آخر يعنون له بقوله: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر تغليظا شديدا ووعيدا عظيما على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق تحت هذا الباب أحاديث أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في وقته وزمنه، ولكنها وقعت بعده، وها نحن نشاهدها في أزماننا هذه. أقول لكم منها حديثا واحدا: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. احنا وجدنا الناس اليوم وقبل اليوم يفرقون بين ما جاء في القرآن الكريم وبين ما صح به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جئنا إليهم لنستدل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده كلام بشر، وأنتم تقدسون كتب الصحاح وتعظمون أصحابها. نقول: أجمعت الأمة على صحة أحاديث ما ورد في البخاري ومسلم، وهذه الأحاديث رويت بالإسناد، وأين أنت من هؤلاء الأعلام الرجال يا من تترك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الاتصال ثم أعود معكم. السلام عليكم. فضل يا أخو جمعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تخير استاذ عبد الله، كيف حالك؟
الله يحييك.
بالنسبة لك عبد الله،
تفضل.
بالنسبة لك رؤية الكعبة في التلفزيون، هل يجوز الدعاء
عند رؤية الكعبة
في التلفزيون؟
في التلفزيون حاضر.
وصلاة المسافر، هل يجوز تقصير واحد يقعد بعيد على بيته 1000 كيلو متر، يجوز تقصير الصلاة والجمع؟
كم المسافة؟
1000 كيلو متر على بيته.
1000 كيلو؟ مسافة السفر.
هل يجوز الجمع وتقصير؟
حاضر.
ادعوا لي برعاية رسول الله الشيخ عبد الله.
نسأل الله التوفيق والسداد لك وللمسلمين. جزاك الله خير. الأخت رانيا، السلام عليكم. طيب، هذا الحديث يبين أن بعض الناس سيأتي ويرد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بينت هذا فيما مضى. ومع قولنا بوجوب الأخذ بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نجد بأن الإمام يعقد بابا يذكر فيه وجوب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحذر في رواية الحديث، وأن يبحث الإنسان عن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أننا نجده يعقد بابا آخر في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، إن نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل جريمة عظمى ومنكر كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر وعيدا شديدا تواترت به الأحاديث، تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي سأقوله الآن ناقلا إياه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث لا شك أنه يعني يجعل من عنده حس أو ذرة من إيمان ألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، تفضل يا أم أيمن. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي عاونك
يا مرحبا،
ربي عينك ويجعلوا في جنان حسناتك.
اللهم آمين.
ربي بشنصلك يا سيدي الشيخ. ولدي ميت متوفي في حادثة.
نعم.
وهو يحب يحج وأنا ما خليتوش يحج. يحب وجادي داره. أخي مات، حتى باش نعمل له عمره، واحد نواس عامل له عمره، اندرى كيفاش يدرى يجوز ولا لا؟
من الذي سيعمل له العمره، انت ولا غيرك؟
اندرى كيفاش دبر علي، اندرى نعطيهم له صدقه تتحسب لولدي، اندرى ما تتحسبلوش، ما نعرفش هتروى مولا لا حاجز ولا عامل عمره هو.
طيب،
قليل على الاخر، هو اخويا.
حاضر،
فهمتي؟ يعيشك يا سيدي الشيخ، يعيشك، نورني، راني مقهورة في قلبي، خاطر ولدي هو حد يحج وأنا ما خليتوش وتوفى، ربي دعيله يا سيدي.
الله يغفر له، الله يغفر له ويرحمه.
يعيشك، ينور وجهك، يعيشك، يجعله في ميزان حسناتك يا سيدي.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ربي يعيشكم، ربي يفضلكم، ربي يعيشكم.
جزاك الله خير. الأخ عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسأل فضلتك، طواف الإفاضة.
نعم.
طواف وسعي ولا طواف بس؟
طواف الإفاضة لمن؟ للمفرد أو للقارن أو للمتمتع؟
متمتع. متمتع.
للمتمتع. حاضر.
وفي سؤال تاني بعد إذن حضرتك. أنا المفروض إن أنا بإذن الله هعمل الحج، بس طيارتي تالت يوم العيد. فهل يجوز ان انا اجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع في طواف واحد؟
حاضر،
جزاك الله خير.
اقول هذا الحديث يعني يجعل من عنده ذره من ايمان ويدفعه الا يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ابدا. هذا وعيد شديد، وهذا يعني الوعيد في الحقيقه او هذا الحديث لاهميته وللمعنى الذي يحمله تواتر أهل العلم في روايته. ولذلك يعني ونحن ندرس في كتب مصطلح الحديث، لو جئت أنت أيها الطالب وفتحت أي كتاب
في مصطلح الحديث من الكتب التي تتحدث عن علوم وأصول الحديث، تعال إلى باب المتواتر كده، لما يعرفوا المتواتر ويذكرون مثالا عليه ستجد هذا الحديث في مقدمة الأحاديث التي أجمع حتى كتاب مصطلح الحديث على أنه من الأحاديث المتواترة. ورحم الله من قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. حديث من كذب مما تواتر، من كذب يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تكلمت عن ذلك وبينت ضرورة تحري الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرت من الكذب عليه، وكم من أناس نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وقالوا عنه كلمات لم ينطق بها نسبوها إليه وهو منها بريء صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد بينت وقتئذ أننا والله ونشهد الله على ذلك نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نغل في واحد منهم، ولا ننزل بواحد منهم إلى مرتبة لا تليق به، فلا نسب أحدا منهم ولا نؤذي أحدا منهم، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنني والله أتقرب إلى الله عز وجل بحبي لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولآل بيته الطيبين الأطهار، وزوجاته أمهات المؤمنين، وذريته من المؤمنين الذين تبعوه على هديه صلوات الله وسلامه عليه. كما أنني أعلن من هذا المكان أنني أوالي كل مؤمن ومؤمنة في الله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا بذلك. ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن باب أيضا مهم، قال فيه باب اجتناب البدع والجدل. البدع في الدين مصيبة، إن الأمة في الحقيقة وقع فيها التفرق والاختلاف، وكثر الجدل العقيم الذي لا يفيد شيئا بسبب استحسان بعض الناس أشياء وأدخلوها على الشريعة وهي ليست من الدين في شيء. فيجب علينا إذن أن نعظم النصوص وأن نقف عند النص الوارد في حسب ولا نتجاوزه. وبعدما تحدث المؤلف ونهى في باب عن البدع وحذر منها وذكر بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عقد بابا خاصا في اجتناب الرأي والقياس. اجتناب الرأي والقياس، ومراده بذلك أن الإنسان من الواجب عليه ألا يعمل رأيه في النصوص الواردة، يعني يسلم لها، ولكن القياس معمول به في الشريعة، والاجتهاد والاجتهاد رأي، نقول هذا عند الحاجة فيما لم يكن فيه نص. في مسائل المعاملات التي تنزل وتجد، الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان، ويجب على الأمة أفرادا وجماعات أن يلزموا الشرع الحنيف وما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن تجد مسائل جديدة لم تكن من قبل، هنا يجتمع لها أهل العلم والخير والفضل ممن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فيتكلمون فيها، ولا شك أنهم يحسنون القول. كذلك أيضا يعملون القياس، وجمهور أهل العلم على العمل بالقياس، ومعناه أن أهل العلم يجتمعون والمجتهدون منهم يقررون في المسائل النازلة الجديدة فيقيسونها على أمر منصوص عليه بجامع علة بينهما. ولذلك أهل العلم يعرفون القياس بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، كما تحدث المؤلف رحمه الله في باب عقده باسم الإيمان. ويا له من كلام جميل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كم سررت وسعدت بقراءة وشرح لهذه المقدمة المباركة، ولا يعني ذلك أنني سأنقطع عنكم ولن أواصل الحديث في أمور أخرى أو علوم نحن أيضا بحاجة أن نتعلمها. إنني والله يعلم أشعر بسرور بالغ وأنا أعظم وأقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك سأستمر معكم وفي الحديث إن شاء الله، وسأعلمكم في نهاية هذه الحلقة ماذا سنبدأ بعد أن انتهينا من شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجة. أجيب على ما ورد إلي من أسئلة الآن، ثم أعلن أمامكم إن شاء الله تبارك وتعالى ماذا سيكون من حديث معكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السؤال الأول من أختنا فاطمة جزاها الله خيرا، تسأل عن قيام الليل أو الصلاة بالليل أو التهجد. تقول إحنا عندنا الفجر يؤذن في 5:45، وأنا أقوم قبل أذان الفجر وأصلي، هل ده تهجد؟ نعم، قيام ليل تهجد، سميه ما شئت، كلها عبارات ومصطلحات صحيحة، وتؤجرين على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. خلا جمعة يسأل، لما أرى الكعبة في التلفزيون هدعو. لا، ما يحتاج، ليس في هذا نص ولا أثر صحيح يعتمد عليه في ذلك، ولكن الإنسان يعني يعرف أوقات الدعاء المستحبة أو الأوقات الفاضلة التي يستحب أن يدعو العبد فيها ربه ويدعو. أنت عندما تذهب إلى الكعبة ادعو بما شئت، تطوف بالكعبة ادعو بما شئت، في الثلث الليلي استغفر وادعو رب العالمين سبحانه، وأنت في السجود ادعو الله عز وجل، بعد صلاة بعد عصر يوم الجمعة على الراجح توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، عند نزول المطر ادعو رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا يسأل عن مسافة السفر، حقيقة هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل في تحديد مسافة ولا لا، والأمر فيها واسع إن شاء الله. يرى بعض المحققين أن مطلق السفر أو ما يعرف بالسفر في عرف الناس يقصر فيه الإنسان، وجمهور العلماء على أن مسافة القصر 80 كيلو، فمن سافر سفرا وصل إلى هذه المسافة له أن يجمع بين الظهر والعصر إن كان جادا في السفر، وأن يصلي الصلاة الرباعية، بدل ما يصلي 4 يصلي 2، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا أم أيمن جزاها الله خيرا تذكر بأن زوجها رحمه الله تبارك وتعالى مات في حادث ولم يحج، كان يرغب، وهي متأثرة لأنها تقول أنا منعته أو كنت سببا في أن لا يذهب إلى الحج، وتريد أن تعمل له عمرة أو أن يقوم ولده بذلك أو شيء من هذا القبيل. الحقيقة أنا أقول لإخواني لعلنا نستفيد من ذلك، فمن تمكن من أداء العمرة أو الحج وكانت عنده سعة فليحج قبل أن يعني تأتي الأيام عليه ولا يتمكن، إما لموت أو لمرض أو غير ذلك. أيضا نحن نعاون إخواننا وأزواجنا وزوجاتنا على فعل الصالحات والطاعات وغير ذلك. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، وعمل العمرة له أمر جميل للغاية، بل إنني أقول إن كانت هناك سعة فليحج عن، وليعني نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. أخونا عماد يسأل طواف الإفاضة، يقول هل يعقبه سعي؟ أنا سألت المال قل المتمتع. نعم، المتمتع يعتمر ويحج، وفي كل مرة يعني في العمرة يطوف ويسعى، وفي الحج يعني إن طاف قبل أن يذهب طاف سنة إلى يوم التروية يوم الثامن إلى منى ورجع في اليوم العاشر، فعليه أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج. كل هذه الأسماء تطلق على هذا الركن من الأركان، وهو المعني بقول الله تعالى في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق. والمتمتع عليه طواف بعد وقوفه بعرفات، وعليه أن يسعى أيضا بعد ذلك. يذكر أيضا أخونا عماد يقول بأنه هو إن شاء الله سيحج 3 أيام العيد، موعده في الطائرة وسينصرف، يقول هاجمع الطوافين معا. الحقيقة الهدي والسنة أن يطوف الإنسان بالبيت في اليوم العاشر، وهذا ما ندعو إليه ونحبذه، ولكن لو أن إنسانا مريضا أو لم يتمكن وجمع بين طواف الإفاضة بين طوافي الإفاضة والطواف الآخر اللي هو طواف الوداع وهو واجب، فأهل العلم أو جمهور الفقهاء على جواز ذلك، ولكني أرى أن الأولى والأفضل ولا شك أن كلما طاف الإنسان كان له في ذلك أجر أن يجتهد العبد قدر الطاقة في أن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قادرا على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف في اليوم الأول، طاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الأول، فمن استطاع أن يفعل ذلك فليفعل. إخواني الكرام، كما علمتم أنني انتهيت معكم من شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، ويشهد الله عز وجل كم عندي من الحب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإني إن شاء الله تعالى لساع في نشره بين الأمة، وأرجو أن أنال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قسطا وافرا. وهذا الحديث يقول فيه: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إنني أحاول نشر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن أكون من هؤلاء القوم، وأن تكون النضارة في وجهي بالغة العظمة، لأنني أنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنني أدعو إخواني إلى معرفة هذه السنن والآثار، وأن نعظم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سأستمر إن شاء الله في نشر الحديث والعناية به، وخاصة ما يتعلق بمسائل السنن والعقائد التي أجد أن الأمة بحاجة إليها في هذا الزمان. وبعد أن انتهيت إن شاء الله من شرح مقدمة سنن ابن ماجه، سأدخل بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة بإذن الله أشرح فيها كتاب السنة من سنن أبي داود. الإمام أبو داود رحمه الله له أيضا كتاب في السنن، كتاب السنة ضمن هذه الأبواب، وهو من أواخر ما كتب في هذه السنن، وقد اشتمل أيضا على أبواب عظيمة فيها تعظيم للسنة وبيان لمسائل عقدية مهمة سأبدأ فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحشرنا بحبنا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجزاء في دار الجنان، وأن نتشرف برؤية وجه الكريم المنان سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، مسك الختام أن أصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربنا.